بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وجعل الله هذا الشهر المبارك مباركا لجميعنا بفضله ومنه. اليوم أظن الليلة أظن أن التغليب مع اللغة الفارسية، ولذلك نخصص شيئا أو مقدارا كبيرا من البحث باللغة الفارسية. با توجه به اینکه اکثر عزیزان امشب ایرانی ها هستن و از طرفی هم ما چون برنامه ضبط میشه و این بحث ها بحث سلسله باره که بعد اخراج میشه به قول معروف، لذا ما مجبوریم هم عربی بگیم و هم فارسی. و البته من تصورم اینه که عربی ما هم فارسیه، یعنی عربی فصیح شمرده شمرده و حساب شده، و شما همه به همدیده طلبه اهل حوزه و میفهمید. در این حال رعایتا برای شما عزیزان من مقداری هم فارسی عرض میکنم. بحث ما در آیه قبلی تمام شد. این آیه که الان خونده میشه کتاب پیغمبر اکرم است، راجع به همسرهای حضرت. بعد ما فراغ ما من الآیت التي مضت، یعنی آیتین التي مضت، و هو کان مخاطب فيها المؤمنین في المطلقات التي لم يدخلوا بهن. في هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يعود ويخاطب النبي، وفي هذه السورة المباركة نرى هناك كثير التنقل من مؤمنين إلى النبي ومن النبي إلى المؤمنين. هنا كذلك خطاب إلى النبي: أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تغر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآيات كما لاحظتم في خطاب إلى النبي بالنسبة إلى مسألة الزواج. ونحن أولا نمر مرورا عابرا على نصوص الآيات ونقف عندها، ثم بعد ذلك ندخل في تفصيل أكثر وفي تفسير الآيات. أما أولا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. هناك ذكر الله تبارك وتعالى سبع من الأقسام أو من الأصناف الذي أهل زواجهن من النساء. هفت في الغرض أنجا قروه رو خداوند متعال به پیغمبر اجازه داده ازدواج با اونها بکنن. اولا اونهایی که مهریه داده شدن و ازدواج رسمی با مهریه شدن. انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن. در اینجا کلام این است که آتيت اجورهن، این قید احترازی است یا قید توضیحی؟ يعني هناك هل أجورهن آتيت أجورهن قيد احترازي أو توضيحي؟ إذا قلنا أن القيد قيد احترازي، يعني لا يجوز، ليس حلالا الأزواج اللاتي ما آتيت أجورهن، يعني إعطاء الأجر هو في الحقيقة سبب لجواز النكاح وجواز الاتيان وإلا لا يجوز ليس حلالا. ولكن يقولون لا آتيت أجورهن ليس قيدا احترازيا بحيث لا يجوز ما سواه، بل القيد قيد التوضيحي، لأنه عادة الإنسان عندما يتزوج يدفع المهر، وخصوصا في القديم كان التزويج بهذا الشيء، كانوا يتزوجون في نفس الليلة يؤدي كل المهر وينتهي الأمر، وهذا من العادات التي الآن متعارف فيما بيننا من الأغلاط. يجعلون مهرا كبيرا وشيء منها يقولون حال ومؤجل نقد ونسيئة، وهذا غلط. أنا عندما أعقل هنا عقد القران أذكر لهم أن ما يقال هذا كله نقد، المعجل أو الحال يدفع مباشرة والباقي على ذمة الزوج، متى أراد الزوجة يجب عليها أن يدفع، لأنه إذا كان مؤجل لابد أن يكون أجلا مسمى. در الزواج إن كم يجان نقد ونسيه، اگر نسیه بشه باید مدت تعیین کنن کی، چند بعد چند روز، بعد از چند سال. نسیه بدون مدت باطله، و نظام وقتی میگن نقد و نسیه همش نقد شرعن. حالا جایز انسان نقد چیزی رو بخره یا معاملی انجام بده، قسمتشو بده، اجازه بگیره از اون طرف که فعلا ازش نگیره تا بعدش میده، ولی طلب داره و هر وقت که مطالبه کرد بر شوهر واجب است بلافاصله بده. و الان هم که بعضی از زنها میدن شکایت میکنن و از شوهرشون برای مهریه، حق با اونهاست، مهریه همون اول ازدواج همش آدمو پرداخت کنه، معنی نداره نصیبون برای آینده. حالا اگرمون برای آینده در اولین فرصتی که میتونه بده، اینی که میگن مثلا انا ذهبت الى عقد في لبنان، ذهبت الى بيت قال كتبوا هكذا يكون على قسمين حال والثاني عند الوفاة أو الطلاق، قلت هذا باطل، قالوا هذا سيرتنا، قلت أن لا أقول هكذا. ثم بعد ذلك جاءوا عقود من المرحوم آية الله سيد محمد حسين فضل الله هكذا عقد، قلت فأنا أعقد على عهدته، لأن المؤجل لابد أن يكون أجل مسمى، إذا لم يكن مسمى معناه كلاهما نقد. ولكن طبعا لا يجب لمن يكون نقد يأخذ مباشرة، يجوز له أن يمهل، ولكن الفرق بين النسيئة والنقد، إذا كان النسيئة قبل الأجل لا حق للدائن على المدين، طلب كله حق بر بالإهكار نظر در نسيئة مجال وقت زمانش برسه، ولكن أجل قفتن كنقد و نسیه بدون تعیین مدت هر دوش نقده. به خاصیت نقد این است که هر زمان زن تقاضا کرد که مهریه منو بده، واجب است بر مرد شرعاً که مهریه رو پرداخت کنه. فعلاً که آتیت اجورهن اما بما انه کان من المتعارف یدفعون مباشره کل المهر، و اما اشاره على آتیت اجورهن یعنی قد عينت لهم سميت لهم الأجر، يعني أن يكون النكاح الذي في مقابل المهر، في مقابل النكاح الذي للإماء في مقابل ملك اليمين. فعلى ذلك القسم الأول، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، آتيت أجورهن ليس المراد يعني أنه لا يجوز قبل إعطاء الأجر أجور يعني مهور مهر، بل معناه أنه جعل المهر له أو أخذ المهر مباشرة، ولكن قيد توضيحي وليس احترازي. هذا القسم الأول. والقسم الثاني بما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ولا يقول بما ملكت يمينك ملك اليمين يعني إماء، الإماء التي هن لك يجوز وقتهن يعني من دون يعني من دون العقد، هذا من حقوق المالك على الأمة إذا لم تكن لها زوج، وإذا كانت خلية يجوز للمولى أن يفعلها على ملك اليمين. فعلى ذلك هنا كذلك يقول وما ملكت يمينك مما أفاء الله. الفيء بمعنى الظل، فيء يعني سایه، أفاء الله يعني اون چه خداوند متعال این رو آورده برای شما. به فیء و غنائم جنگ هم که فیء میگن به خاطر اینکه همونطور که سایه میاد این غنائم هم رسیده بدون زحمت، غنائم زیادی، و از این تعبیر فیء ازش میشه. انما یقال للغنیم الفیء بما ان الغنیم حصل من دون تعب ما عمل الانسان وحصل له نعم جاهد الجهاد ولكن جهاد لم يكن مكسب، كان الدفاع عن النفس أو دفاع عن الدين، ولكن الغنيمة التي تأتي إلى المسلمين هذا غنيمة أحل الله تبارك وتعالى للمسلمين ويأخذونها، وأكثر شيء يعني هذا الغنائم كانت بسهولة لم يكن هناك تعب كثير، ولذلك يقال له فيء. والفيء قد يطلق على الأشياء التي تأتي من دون خيل ولا ركاب، يعني إذا كان في الحرب الكفار هم استسلموا للإسلام من دون الحرب، هذا الفيء كله للإمام، يعني للحكومة شأن الإمام. ولكن إذا كان لا بالجهاد وبال يعني بالسلاح بعد شهر السلاح فالتقاتل فيما بينهم، عند ذلك الفيء يعني الغنيمة يكون خمسه للإمام والباقي يوزع على المجاهدين. على كل حال، فعلى ذلك من ضمن هذه الغنائم إماء، يعني الله تبارك وتعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله. مما أفاء الله قالوا كذلك هذا من باب التغليب، أو ليس قيدا احترازيا بل قيدا توضيحيا، ولو لم يكن من الغنيمة يجوز الإنسان الذي اشترى، كان للغير اشترى منه يجوز. وأنا مضافا إلى ذلك أظن أن هناك إشارة إلى نقطة أخرى، وهو أن أن الاسترقاق كانت في زمن الجاهلية وبعد الجاهلية في غير المسلمين كانوا يهجمون على البلاد ويأخذونهم أسارا كالصيد، يصطادون الناس رجالا ونساء ويأخذونهم إلى بلادهم، يذهبون إلى بالسفن إلى بعض مناطق أفريقيا أو أماكن أخرى ويصطادونهم ويأتون لهم كإماء. وهذا الإسلام لم يجوز ذلك، لا يجوز استرقاق إنسان إلا إذا أثخنتموهم فشدوا الوساط فإما منا بعد وإما فداء. إنما جوز الإسلام استرقاق الإنسان من خلال الجهاد، من خلال الحرب، إذا كان يحاربنا وقاتلناه واستطعنا أن نستولي عليهم يجوز لنا الاسترقاق. ولكن هكذا يذهبون إلى البلاد ويصطادون الناس ويأخذونهم رقا فيما بينهم لا يجوز. يعني زمان قديم رسم متيومي لفتن شكار آدم، بعد از اسلام هم کشور رو دیگه این کار رو میکردن، میرفتن شکار آدم، زنها و مردها رو میگرفتن، شکار تو کشتی میآوردن تقسیم میکردن به عنوان برده. این رو اسلام تجویز نکرده، اسلام تنها از راه جهاد اجازه داده که انسان عبد و عمه داشته باشه. حالا این بحث مفصل است که وجه این که چنین چیزی رو اسلام اجازه کرده چه وجه عادلانه و چه مکتب تربیتی مهمی است، الان فرصت بیانش نیست. اجمالا در باب زنها او ما ملكت يمينك مما افاء الله، و اظن ان افاء الله كذلك اشاره الى انه لا يجوز الاسترقاق الا من خلال الفيء الذي يتعلق بالجهاد المقدس، بالجهاد الحلال الذي اجاز الله تبارك وتعالى وامرنا به. مما يملك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. هنا كذلك أولا بنات العم يعني دختر أمو، بنات العمات دختر أمها، وبنات خالك دختر دايي، وبنات خالاتك دختر خالها. طبعا هنا أم والأمات وخال وخالات. لماذا ذكر هذا الأمر؟ هذا كان متعارفا أن بنت الأم حلال بالزواج. وكذلك لعل السر في ذلك أراد أن يؤكد على هذا الأمر، على هذا الزواج الذي يجوز، ولكن بشرط اللاتي هاجرن معك. تعرفون في بدء الإسلام الله تبارك وتعالى في القرآن يقول أن لا هؤلاء الذين لم يهاجروا فلا ولاء لهم. الولاء عبارة عن علاقة حقوقية بين أبناء أمة واحدة، هذا يسمى ولاء. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني كل واحد ليس يعني محبا للبعض، صديقا للبعض، يعني هناك مسؤولية متقابلة بين المسلمين، الولاء. فالمؤمن ولي المؤمن، ليس محب المؤمن، بل هناك حقوق تتوقف على هذا الأمر، كضمان الجريرة والإرث ومسائل مختلفة يوجد في بحث الولاء. والله تبارك وتعالى قال الذين لم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. كان هناك أمر من رسول الله بالهجرة، فمن كان آمن وأسلم ولم يهاجر لم يحسب تحت الولاء، وليس له حقوق يكون لسائر المسلمين. نعم إسلامه مقبول عند الله، ولكن ليس له حقوق. هنا كذلك الله تبارك وتعالى إنما أجاز للنبي أن يتزوج من بنات العم وبنات العمات وبنات الخال والخالات اللاتي هاجرن معك، هاجروا إلى المدينة المنورة ولم يبقوا في بلاد الكفر. والهجرة كان واجبا إلا من لا يستطيع، لأن البغاء في بلاد الكفر سبب لزهاق الدين. والآن كذلك الناس على الناس الذين هم يريدون أن يهاجروا ويسكنوا في بلاد غير الإسلامي، إنما يجوز لهم أن يعملوا ذلك إذا لم يكن خطر على دينهم أو على دين أولادهم، وإلا هذا عمل حرام. ألا أستطيع أن أكون في العراق؟ أذهب إلى أوروبا، أذهب إلى البلاد النائية غير المسلمة، ولا أبالي أن أولادي كيف يصبحون. نعم إذا استطاع الإنسان أن يحفظ دينه بل يؤثر في الآخرين، عنده هدف أسرى في هذا الأمر، واستطاع أن يؤمن أهله وأولاده من الانحراف يجوز، وإلا لا يجوز. وفي صدر الإسلام كذلك أمر رسول الله أن يهاجروا إلى المدينة المنورة. وفي هذه الآية المباركة كذلك يقول بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. اللاتي هاجرن معك كذلك قيد، بعض الفقهاء قالوا هذا القيد كذلك توضيحي، بما أن عادة بنات أم رسول الله وبنات خال رسول الله وبنات أمات رسول الله وخالات رسول الله هاجرن مع رسول الله، إشارة إلى هؤلاء. أو الذي هاجرن معك إنما جعل الله تبارك وتعالى لرسول الله ليتزوج من المهاجرات لا ممن بغي، لأن شأن رسول الله شأن عالي، الذي لم يهاجر فهو ليس على مستوى يتزوج مع رسول الله. ولذلك هناك ذلك قسم من الأقسام، ولكن مع ذلك بالنسبة إلى النساء التي هاجرن معك كلام في بعض المفسرين ذكروا أن هؤلاء المراد من بنات العم وبنات العمات نساء قريش، بما أن هؤلاء الذين رسول الله كان من قريش، فكانوا يعتبرون كل قريشي أم له. الآن يكون هكذا بين العشائر، بعض الأفخاذ الذي يكون من جانب الآخر يكون أعمامنا أو أبناء أمومتنا، بينما ليسوا أبناء أمة، أبناء أمومتي يعني مع جد بعيد أحيانا، ولكن يعبر هذا. بعض المفسرين قالوا المراد من قوله بنات عمك وبنات عماتك نساء قريش، والمراد من بنات خالك وبنات خالاتك نساء بني زهرة الذين كانوا يتصلون بالقريش من ناحية الأم، هذا أحد الأقوال. ولكن ظاهر الآية الكريمة لا بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. ولكن نقطة كذلك بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، لماذا قال بنات عمك ما قال بنات أعمامك وبنات عماتك وبنات أخوالك وبنات خالاتك؟ لماذا جاء بالنسبة إلى العمة جامع وبالنسبة إلى العم مفرد، بالنسبة إلى خال جامع خالات وبالنسبة إلى خال جاء مفرد؟ قالوا الوجه في ذلك أن الخال أن العم والخال يطلق على الجنس، عنوان العم والخال يطلق على الجنس، ولكن العمة والخالة يطلق على الفرد. والفرد طبعا أراد أن يقول كل عماتك لا عمة خاصة وكل خالاتك، ولذلك جاءوا بلفظ الجامع بالنسبة إلى العمة والخالة، ولكن بالنسبة إلى العم والخال جاء بلفظ مفرد، لأن إذا استعمل اللفظ في الجنس يشمل الجميع. هذا قسم كذلك. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصا لك من دون المؤمنين. هناك قسم آخر، إلى الآن صار 6 أقسام: الزواج الطبيعي مع المهر، الزواج بملك اليمين، وكذلك بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، 6. ثم يقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين. قسم آخر، كانت بعض النساء تأتي إلى النبي وتقتنع على النبي أن تتزوج أن يتزوج بها من دون شيء، فهذا الله تبارك وتعالى أجاز، هذا خاص للنبي لا لغير النبي. كان يجوز من كان من النساء يأتي إلى النبي ويتزوج، ولكن في التزويج من دون طلب مهر، هذا صحيح. ولكن طبعا في غير النبي حتى إذا لم يذكروا مهرا أن الأقل صحيح، ولكن يعود المهر إلى مهر المثل، يجب دفع مهر المثل. هذا بالنسبة إلى القسم السابع، وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. هناك لعل هذه الآية المباركة يجيب عن دخل مقدر. أنا واحد يقول لماذا هذا الفرق بين النبي وبين الناس؟ هذا تحليل للنبي، عدد أزواج النبي إلى 9 وما زاد، ولكن سائر الناس 4، ولماذا سائر الناس لابد أن يكون هناك مهر؟ لغير النبي للنبي يجوز بلا مهر، لماذا هذا التفارق بعض الأحكام؟ الله تبارك وتعالى يقول قد علمنا ما فرضنا، يعني ما نشرعه نعلم المصلحة فيها، إنما يكون على علم وعلى معرفة لمصلحتكم. الأحكام إنما يجعل الأحكام ويوضع الأحكام على حسب المصالح المودعة في الأمور. ولذلك قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما، يعني أنت شأنه يختلف عن شأن الآخرين، وإن شاء الله لن نشرح لماذا رسول الله هذا كذا الزيجات كثيرة شرى في غنبرة أكرم إنها مزان قرفتان نحن بيان مكنين. يعني خلالان بإجمالا نجي ما أنشر أنجامين بالأساس علمي بمصالح، وبخاطر إنك تو در زحمت و حرج نيفتي و اونا ادعا نکنن این امر از جانب خدا آمده، برای پیغمبر هست، برای غیر اون نیست. و دیگران هم حق اعتراض ندارن. اینکه ما میگیم حق اعتراض ندارن، نه عقلا و نه شرعا عقلا ندارن، چون وقتی عقلا ما فهمیدیم خداوند متعال اون چرا انجام میده روی حکمته، ولی اون ندانیم اون حکمت چیه نمیشه اعتراض کنیم. شما اگر یه طبیب حاضر که 100% بهش اعتماد دارید این دوام داد اینو بخورید. نمیشه اعتراض کنید چرا اینو گفتی؟ چون شما طبیعی نیست، اون میفهمه چیه. ما که میدونیم خداوند متعال اون چرا انجام میده بر اساس مصالحه، جای اعتراض عقلا نداره. شرعا هم پیغمبر اکرم امر خداوند متعال واجب الاطاعه است، عقلا و باید اطاعت کرد. فعلى ذلك لا مجال لعتاب او الاعتراض على الله تبارك وتعالى او على النبي. لماذا هذا التفارق؟ لاننا بعدما علمنا ان الله تبارك وتعالى هو حكيم وعادل ولا يعمل شيئا ولا يشرع شيئا الا فيه منفعه المسلمين، ما من شيء يقربكم الى الجنه ويبعدكم عن النار الا وقد امرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار ويقربكم الى الجنه يبعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عن. ما دام نحن نعرف هذا الآن بالإجمال لا مجال للاعتراض، لا بأس الإنسان يبحث عن علل الأحكام. أن أئمتنا عليهم السلام شجعونا أن نفكر في علل الأحكام وحكمه، وأن الصدوق رضوان الله عليه جمع روايات الإمام الرضا عليه السلام ثم علل الشرائع، هذا الشيء لا مأس به. ولكن ليس معناه نحن يتوقف قبولنا على فهم العلة. إذا كان هكذا نحرم من كثير من الأحكام، فنحن نتعبد بالأحكام الإلهية بما أننا نطمئن أن الله تبارك وتعالى لا يأمر ولا ينهى إلا ما فيه مصلحتنا. ولذلك يقول قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملك أيمانهم لكي لا يكون حرج، لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ثم نبين لماذا حرج. نكمل الآيات. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. تعرفون أن على الزوج إذا كان عنده أكثر من زوجة واحدة أن يغسل الليالي بين الأزواج، يسمى الغاصب، أربع زوجات في أربع ليالي على التوالي. ولكن رسول الله استثنى من ذلك، الله تبارك وتعالى سمح له أن يقترب بزوجة دون الآخر وزوج دون الآخر، جعله في هذا الأمر حرا وجعل الأمر بيده. لماذا جعل هكذا؟ لأن رسول الله أولا نشرح أن زواجه مع تلك النساء لم تكن زواجا لمجرد المزاجعة كأي زوج بالنسبة إلى زوجته، كان زواجا سياسيا اجتماعيا لها منافع كثيرة للأمة الإسلامية. وكان عند رسول الله أشغال كثيرة جدا، فإذا أراد أن يلتزم بالقسم لا يستطيع أن يلتزم ويصير سببا للشكوى والمنازعة في بين النساء. لماذا الليلة كان دوري جاء إلى دورك وكذا جاء إلى بيتك وكذا، يصير فيما بينهم خلاف والنزاع. والله تبارك وتعالى حسب القضية، خداوند متعال کار رو یکسره کرد. گفتنش تو پیغمبر ما آزادی تو این قضیه، هر با هر کدام خواستی بری و یا نری این مهم نیست، وظیفه توست، آزادی دنجن. با این کار راحت کرد زنها رو که با هم رقابت نکنن، دعوا نداشته باشن و بدونن اون چه پیغمبر اکرم انجام میده بر اساس مساله، بر اساس کاری که داره پیغمبر یکسره وقتش پره مشغوله، و لذا این مسئله از بین بره. لذا خداوند متعال می فرماد که ترجی من تشاء منهن، الارجاء به معنی التأخیر، التأجیل و التبعید. ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء، یعنی تجلب الى نفسك من تشاء، و من ابتغیت ممن عزلت، حتی اذا مثلا عزلت احد النساء يجب بعد أن تراجعها، تأكيد بعد العزل تأخذها. ومن أزلت فلا جنها عليك، ذلك أدنى أن تغر أعينهن، يعني هذا الحكم وهذا الحرية لك أدنى أن تغر أعينهن، يعني يصير موجبا لقرة أعينهن للهدوء الأكثر. يعني إنك تؤذى بشيء و این شرط نباشه باعث میشه اونها خوشحالتر باشن، اونها مسئولتر باشن. اگر توی شب نرفتی فکر نکنم بهش تو بی‌اعتنایی کرد، از باب قهر بود، چیزی که نوبتی شد حق میشه. اگر حق ادا نشد گله من میشن طرف. ولی اگر نه این حق نشد، مثلا فرض کنید که یه نفر مالی داره میخواد بده به افراد و اگر این مال یه جوریه که قطعا باید به صورت مرتب به هر کسی فلان قد بده، اگر به یکی نداد گله من میشه، ولی باز نه مال خودشه، یا آزاد در مصرف کردن این مال هر جور مصلحت ببینه، به یکی بیشتر میده به یکی کمتر میده به طبق مصالحی که خودش در نظر میگیره و دیگه گله ای هم در بین نیست، مؤاخذه ای هم در بین نیست. اینجا هم ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا یحزن، یعنی زنان محزون نشن، و یرضین بما آتیتهن کلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، بما انه يجب على الناس ان يخضعوا لامر النبي ولامر الله تبارك وتعالى وان يخضعوا قلبا، يعني رضاهم ورضاهن رضاء قلبي واقعي، لا في الله يقول انا قبلت هذا الامر ولكن في الباطن شاكي، هذا الرضا لا يفيد. نحن رضاؤنا على الله تبارك وتعالى إن كان رضا حقيقيا نطمئن بذلك ونرتاح قلبا، رضا خوشنودی و خوشنودی واقعی باشه، بدونم پیغمبر اکرم سنیتی نداره، مصالح و کارها اقتضا میکنه که چنین عمل بکنه و این خداوند متعال این رو میدونه. و کان الله علیما حلیما، اولا یعلم من هو راض فی قلبه او لا او من هو عاص لهذا الامر او شاك عن الله او عن رسول الله ويعترض على رسول الله، ومن لم يفعل ذلك وهو حليم مع ذلك لا يستعجل في التعذيب والمؤاخذه. ثم يقول ولا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. هذه الايه المباركه يعني ليس حلالا بعد هذه النساء اللاتي قلنا هذه الطوائف الأسلاف، أكثر من ذلك لا يجوز، ولا أن تبدل بهن من أزواج، تبديل زوج إلى زوج لا يجوز. رسول الله بعدما تزوج بهن، بما أن النساء يعني زوجة النبي بمنزلة أم المؤمنين فلا يجوز بعد تردها. ولو أعجبك حسنون إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. طبعا هذه الآية المباركة، هذا الحكم جاء بعدما رسول الله قال للنساء يا نساء النبي إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. پیغمبر اکرم تو آیه قبل اوائل این سوره بود که فکر آیه 27 خدا بیان میکنه که به پیغمبر امر کرد که بهشون بگو بزن و همسرات اگر شما دنیا رو میخواید، زینت دنیا رو میخواید، بیاد من یه مقداری بهتون پول میدم، کمک میکنم، برید آزادید، از من جدا بشید. اگر آخرت رو میخواید، خدا و رسول خدا و آخرت رو میخواید، خداوند متعال برای نیکوکاران شما اجر عظیمی رو در نظر گرفته و آماده کرده. زنهای پیغمبر آمدن خدمت پیغمبر اکرم و گفتن نه، ما خدا و رسولش رو میخواییم، دنیا رو نمیخواییم. و نظام بعد از اون دیگه اینا زنهای ابدی پیغمبر شدن و بعد از پیغمبر هم دیگه ازدواج با اینها جایز نبود و حرام بود. این آیه بعد از اون آمده. الى هنا بحثنا و بینا ما جرى في زیجات النبی و تزویج النبی به نسائین. هنا که احیان یکون شبهتون في ذهن بعض الناس لماذا او بعض غیر المسلمین بعض المسيحيين عاتبوا الإسلام ورسول الله، لماذا رسولكم هكذا كان يتزوج وكان رجلا شهويا أو أهل الغرام وقصص، ويعني أراجيف جاءوا على رسول الله حول هذا الأمر. وهذا الأمر إجمالا أقوله وإن شاء الله لعل تفصيلا في الليالي القادمة أشرح هذا الأمر أكثر، أن رسول الله زواج الذي ازدوج كسائر الرجال وكان عمره 25 سنة، تزوج من خديجة أم المؤمنين عليها السلام، وخديجة كان عمرها على بعض الأقوال 40 سنة، ومن قال لا قال أقل من ذلك. وإما كانت هي قبل ذلك تزوجت مع بعض الرجال أو لا، على كل حال زواج رسول الله كانت مع الخديجة، وطال هذا الزواج إلى ما صار عمر رسول الله 53 سنة وما تزوج مع أحد. فلو كان هو رجل شاوي كان له في الشباب أن يتزوج، ولكن في مكة المكرمة كان يستطيع أن يتزوج، ما تزوج إلى أحد. وبعدما جاء إلى المدينة مباشرة كذلك ما تزوج، وإنما الزيجات التي تزوج رسول الله بهن كان بعدما كان أولا عمره كبير 53 سنة، وثانيا أشغاله كثيرة، يعني مسألة الزواج ومسألة التمتع بالنساء بحاجة إلى الفراغ، بحاجة إلى الهدوء. الإنسان الذي عنده مشاكل كثيرة والناس يراجعون دائما وليس له ليل ولا نهار، وخصوصا الجهاد والحرب والغزوات التي كان رسول الله يمارسها مما قيل إلى 85 غزوة في مدة 10 سنوات، يعني متوسط كل سنة 10 غزوة أو سرية. هذا الرجل ما يستطيع يتمتع. يقول أن الفضيل بن جدي رضوان الله عليه في أواخر عمره جاء بنت صغيرة، ما صغيرة قبل البلوغ، مثلا 20-25 سنة، أصر على الفضيل بن جدي أنا أريد أن تزوجني، فلبى، ولكن هذه الزوجة قال حظي من الفضيل بن جدي كنت أجلس أمامه بالليل وأفته بالمغراض الظروف والرسالة وأعطي الورق إلى أيت الله بن جدي يقرأ، هكذا عملي كان هكذا. لماذا؟ لأن أيت الله بن جدي ما كان عنده مجال، بينما عمره كان من المعمرين ما كان عنده مجال، عنده مسؤوليات كبيرة. أهل الناس قالوا أرسل رسالة إلى أيت الله بن جدي مرارا وكرارا ولم يجبه. بعد ذلك في رسالة كتب وعاتب أيت الله بن جدي، أنا كلا مرة كتبت رسالة إليك وما رددت عليه. رد عليه وقال أما ترضى لي ب3 ساعات في كل يوم للنوم، يعني أنا كل وقتي مشغول لا أستطيع أن أنام. كثير من الناس يقولون نريد أن نلتقي بسماعة السيد قائد مباشرة، كثير يراجعوننا ويصرون على هذا الأمر. أنا أقول لو كان عمر سماعة الإمام القائد عمر نوح ما يستطيع أن يلتقي مباشرة، ما يكفي، بل ملايين من الناس يريدون. فعلى ذلك عليكم أن تراجعوا إلى الجهات المعنية لا مباشرة السير القائد، وإذا التقيتم كذلك ما تستفيدون، لأن في جميع الصغريات لا يستطيع أن يصرف فكره في جميع الصغريات، ولا بد أن يحبلكم إلى الجهات المعنية. وأقول لكم أن سماحة الإمام القائد هذا الله تبارك وتعالى بالنسبة للرسالات التي ترسل إليه هناك عنده جهاز إن جمع من المؤمنين، الرسالة تأتي بعدد كبير، مثلا في سفر جاء إلى سيستان بلوشستان عدد الرسالات صار 350,000 رسالة، فهناك لجنة خاصة بمراجعة الرسالات، كل الرسالات يشاف، ثم يجعلون بعض الرسالات واضحة لا جواب له خلاص، بعضها جواب يرسلها إلى الجهات المعنية، ولكن جمع منها يأمنه بعضها على بعض ويكتبون على ورقة فوق الرسالات خلاصة هذه الرسالات التي تكون، ويجعلون ويعرضون على الإمام الخامنئي، هو يراجع إلى هذا القائمة، فما أعجبه أو رأى أنه لا بد أن يراجعه يراجع ويخرج ويطالع، وأيضا يوقع عليه ويكتب دستورا معينا أو كلاما معينا. إذا كان من أحد عوائد الشهداء المعروفين أو إذا كان رجل تغيير طلب الشيء أما مثلا أحجان يراجع. ولذلك بعض الأمور التافهة كذلك، واحد من الشباب كتب إلى إمام الخامنئي أنا أريد دراجة، دراجة هوائية تشارخه، بعد المدة مدة كامي تشارخه رسلان دارخناش ودستور دلوين تشارخه بديد. نعم يراجع ك يعني من دون تعيين، هكذا أحيانا يراجع، ولكن مع ذلك أنه له أشغال كثيرة في جميع المناحي وفي جميع الأمور. ليس رجلا فارغا يجلس في بيته وساعات قليلة يشتغل. فكره مشغل إلى جهات مختلفة متنوعة جدا، وأنا أظن أن الله تبارك وتعالى قد دعمه وأيده لأنه أصبح قائدا لمسؤوليته. لو كان إنسان عاديا لما كان له هذه الذكاء القوي والبركة في الوقت والمطالعة. عندما نسمع إلى كلماته نرى أنه كأنه كل شيء أمامه ويعرف كثير من الأمور. أنا كل حال إن شاء الله نتكلم حول هذه الآيات المباركات في الأيام القادمة، والبركات التي كانت لزيجات النبي والزواج هاي پیغمبر اکرم بركاته داره إن شاء الله هم أيام آینده إن شاء الله صحبت میکنیم. و الان وقت رو میذاریم برای دوستان اگر سؤالی داشته باشن مطلبی داشته باشن در خدمت هستیم. إذا كان أي كلام يفيد هذا الجامع سؤالا استزاحا أو بيانا نحن بخدمته ونستفيد منكم جميعا.